لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث في سجود الشكر، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم يسجد إذا بلغه خبر يسر بنصر الإسلام والمسلمين، فيخر ساجدا لله عز وجل شكرا لله. في هذا الحديث أنه إذا بلغه خبر يسر سجد شكرا لله، فهذا فيه إثبات سجود الشكر عند تجدد نعمة كنصر للإسلام والمسلمين أو اندفاع نقمة، كما لو أن الله خذل العدو وهزمه وكف شره عن المسلمين، فإن المسلم يسجد شكرا لله عز وجل، وهذا عبادة. هذا السجود عبادة لله عز وجل، عبادة مستقلة من غير صلاة. وقولهم عند تجدد نعمة، تجدد نعمة يعني حدوث نعمة، وإلا فالإنسان دائما في نعم، في نعم من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا تجدد نعمة فيها نصر للإسلام والمسلمين أو فيها بشرى للمسلمين، فحينئذ يشرع استحب سجود الشكر. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم.
نعم. وهذا أيضا فيه إثبات سجود الشكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأخبره وبشره سجد شكرا لله عز وجل، سواء كان الخبر جاء من الناس أو جاء من عند الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، الوحي لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك، رواه البيهقي وأصله في البخاري.
وهذا أيضا فيه بيان أحد أسباب سجود الشكر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فذهب ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا، أسلمت حمدان، فكتب بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره. فلما قرئ الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لله عز وجل، لأن هذا الخبر فيه نصر للإسلام والمسلمين، وفيه الفرح بالخير للناس، النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك لأن هذا فيه خير لهم لما أسلموا، فيه أن النعمة إذا كانت عامة أو خاصة تجددت يستحب سجود الشكر. نعم.
باب صلاة التطوع.
نعم، لما فرغ من كتاب الصلاة الفريضة انتقل إلى صلاة التطوع، صلاة غير المفروضة، صلاة المستحبة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع تطوعا من جنس العبادة الواجبة، فالصلاة بعدها تطوع، صلاة تطوع، الصلاة صلاة فريضة وصلاة تطوع نافلة، والزكاة أيضا بعدها صدقة التطوع، والصيام أيضا بعده صوم التطوع، والحج والعمرة أيضا بعدهما التطوع بالحج أو العمرة، فكل عمل واجب له تطوع من جنسه، والحكمة في ذلك من أجل أن يزداد المسلم من الخير، ومن أجل إذا حصل نقص في الفرض فإنه يكمل من التطوع يوم القيامة إذا حوسب العبد، فالمسلم بحاجة إلى تطوع. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ففيه في التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل سبب لمعية الله لعبده، معية خاصة بالنصر والتأييد توفيق، فهذا فيه الحث على صلاة التطوع بعد أداء الفريضة، لأنه لا يقبل التطوع إلا بعد أداء الفريضة. نعم.
الربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
نعم، هذا الرجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه، النبي صلى الله عليه وسلم أحبه ورضي عنه، وقال له: سل، أيطلب مني ما تريد مكافأة على عمله. فالرجل لم يطلب ولم ينظر إلى الدنيا ومطامع الدنيا، وإنما طلب شيئا يجده عند الله عز وجل في الدار الآخرة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، لأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يرافقه في الجنة كما رافقه في الدنيا، هذا شرف عظيم، الجنة ومرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مطلب عظيم يدل على علو همة هذا الرجل، رغبته في الخير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ أي ألا تطلب مني غير هذا الطلب العظيم؟ قال الرجل: هو ذاك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، لأن الصلاة يعبر عنها بالركوع، يعبر عنها بالسجود، أشرف أركانها. والمراد بكثرة السجود أي كثرة النوافل بعد الفرائض. فهذا دليل على أن كثرة النوافل من العبادات سبب لدخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الحث على صلاة التطوع، نعم، والإكثار منه، نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته.
التطوع في الصلاة على قسمين: تطوع مطلق لا يحدد به وقت أو عدد، وتطوع مقيد. ومن التطوع المقيد الرواتب التي مع الفرائض، كما في هذا الحديث أنه يصلي مع الفريضة راتبة، إما قبلها وإما بعدها على التفصيل. 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، فالظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها، أما العصر فليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ولكن يصلي المسلم قبل العصر ما تيسر له، وجاء الحث على صلاة 4 قبل العصر، لكنها ليست راتبة من النفل المطلق. وركعتان بعد المغرب، المغرب راتبتها بعدها وليس لها راتبة قبلها، ولكن إذا غربت الشمس أو أذن المؤذن يستحب أن يصلي نافلة. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال: لمن شاء، لكن هذا نفل مطلق الذي قبل المغرب، أما ما بعد المغرب ركعتان فهو الراتبة، وركعتان بعد العشاء على صلاة العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكد الرواتب. راتبة الفجر متأكدة ولا يتركها حضرا ولا سفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر والسفر ولا يتركها. فهذه هي الرواتب التي مع الفرائض، صليها في المسجد أو يصليها في بيته، نعم.
وفي رواية لهما: ركعتين بعد الجمعة في بيته.
وأما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، وإنما يتطوع الإنسان بما شاء من الصلوات النوافل، وأما الراتبة فهي بعد الجمعة، وأقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات بسلامين، لأن هذا أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن صلى الراتبة في المسجد بعد الجمعة يصليها 4 ركعات بسلامين، وإن صلىها في بيته يصليها 2 ركعات، نعم.
ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 ركعات خفيفتين،
نعم. هذا في دليل على أنه ينتهي التطوع قيام الليل ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى تطوع صلاة النافلة، ويبقى راتبة الفجر فقط، صليها بعد طلوع الفجر، لا تصلى قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، وإنما تصلى بعد طلوع الفجر، هذه راتبة الفجر وهذا وقتها. ولا يصلى بعد طلوع الفجر غير الراتبة ركعتين، ويخففهما أيضا، لأن بعض الناس إذا جاء إلى المسجد والفجر طالع يصلي ويكثر منه ويطيل الصلاة أيضا، هذا خلاف السنة. السنة أنه يصلي راتبة الفجر ويجلس ينتظر الإقامة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري.
هل فيه إضافة إلى الظهر أنه يصلي أربع ركعات بالتسليمتين، وجاء أيضا أنه يصلي أربعا بعد الظهر، أربع قبلها وأربع بعدها، هذا هو الأفضل والأكمل. وإذا اقتصر على ركعتين ركعتين كما في حديث ابن عمر الذي سبق فقد أتى بالراتبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.